إحنا ما ذكره من تعلق الأخماس والذكوات إلى آخر ما ذكره فهو استبعاد المحض من الإرادات التي ذكرها الشيخ كاشف الرضا على القول لأن المعاطاة تفيد الإباحة، فأورد عليه أنه كيف يتعلق الخمس والزكاة بما ليس بماله مما أخذه بالمعاطاة، وكيف يجب عليه الحج مثلا بالاستطاعة الحاصلة بمال المعاطاة، وكيف يجب دفع دينه بمال المعاطاة، إلى غير ذلك من الأقسام عليكم السلام التي ذكرها الشيخ جعفر كاشف الرضا. والحال أنه في هذه الأمور لا يكون مالكا لهذه الأموال، وإنما يكون مباح له المال، ويقول الشيخ الأعظم في جواب هذا الإيراد أن هذا الاستبعاد ذكره الشيخ جعفر كاشف الغطاء لا يصادم الدليل ولا يتعارض مع الدليل، لأنه لا مانع من تعلق هذه الأمور بمال المعاقات. لماذا؟ لأن المال للمعاقات يستطيع أن يتصرف به كل تصرف حتى وإن لم يكن مالكا له. فلو قيل أن تعلق هذه الأمور بالمال المأخوذ بالمعاطاة مخالف للسير، فنقول لك في الجواب أن السيرة تمنع هذا القول، هذا أولا، تمنع هذا القول من أنه كيف تتعلق هذه الأمور بالمال المأخوذ بالمعاطاة، لأن سيرة الناس جرت على أنه يعامل المأخوذ بالمعاطاة معاملة الذل، فالسيرة تمنع هذا، هذا أول. والثاني، لو سلمت هذه السيرة فهذه السيرة ليست بحجة. لماذا ليست بحجة؟ لأن هذه السيرة ناشئة عن قلة المبالاة في الدين، كثير من الناس لا يبالون، فهذه السيرة ليست بحجة. أما ما أورده الشيخ كاشف الرضا من أنه كيف يمكن أن تتحقق الاستطاعة أو يتحقق الغنى بالمال المأخوذ بالمعاقد، ضرب هناك مثال بالمال المأخوذ بالمعاقد أو المال المنتقل إليه بالمعاقد بعبارة أخرى، كيف يتحقق الغنى؟ يقول نعم،
هذا لا يوجد فيه ولا إشكال. يمكن أن يستطيع الإنسان بما لغيره، لماذا تستفعل هذا؟ يمكن أن يستطيع الإنسان بما لغيره. كيف؟ الآن لو بذل لك شخص مالا لأجل الذهاب إلى الحج، تستطيع أن تتحقق الاستطاعة بهذا المال؟ تتحقق الاستطاعة بهذا المال. هذا المال ملك لك أم لا؟ فهذا المال ليس ملك لك، هذا المال ليس ملك لك. مع ذلك أنت تستطيع أن تذهب إلى الحج، فالاستطاعة حصلت بمال ليس لك. ويمكن أن تكون غنيا، يمكن أن تستغني من مال غيرك. كيف تستغني بمال غيرك؟ تستغني بمال غيرك كما لو كان هناك وقف تأخذ منه ما يغنيك. هذا المال وقف وأنت مطلق أو متولي على هذا الوقف، تأخذ وليس ما تأخذ من هذا الوقف. فلا إشكال في أن يستطيع الإنسان بمال غيره، أو يستطيع الإنسان أو يستغني الإنسان من مال غيره، لا إشكال. فالاستطاعة والغنى لا يتوقفان على الملك. هذه أيضا من الإيرادات التي ذكرها الشيخ جعفر كلمة الله وأجاب عنها الشيخ. ومما أورده الشيخ جعفر كاشف الغطاء قال: بناء على القول بالإباحة، إذا قلنا بأن المعافاة تفيد الإباحة، فإن التصرف المذلل للعين يكون مملكا للطرف. اذا تلف العين في يد احد الطرفين لا اشكال ان يكون الطرف الاخر مالك، يكون مملك. التلف من الجانبين يكون مملك. يقول الشيخ: إذا ثبت بالإجماع والسيرة أن التلف مملك لا إشكال فيه، لكن ماذا يثبت بالإجماع؟ إذا ثبت بالإجماع أن التلف ثلاث المال مملك للجانبين وللطرفين، فإنه يكون فإنه يجب على كل من تلف بيده المال العوض المسمى، يعني لا يجب عليه دفع القيمة إذا كان المعوض قيميا أو الثالث قيميا، ولا يجب عليه دفع المثل إذا كان مثليا، وإنما يجب عليه دفع القيمة إذا ثبت بالإجماع. والإجماع كما يقول الشيخ ثابت كما هو الظاهر. فالإجماع يثبت أن كون التلف هو في يد من تلف بيده المال، وبعبارة أدق يكون التالف من مال الذي تلف بيده المال، من الشخص الذي تلف بيده المال بعبارة يكون هكذا. ويكون هذا التلف من ماله لا من مال غيره كما ادعى الشيخ جعفر كاشف الغطاء. الشيخ جعفر كاشف الغطاء يقول اذا تلف المال هذا المال ليس ملكا له وانما هو ملك لغيره فيكون التالف من مال الغير. هنا يقال له لا، الاجماع دل على ان التالف هو من ماله لا من مال الغير، ان التالف من ماله وليس من مال الغير. وهذا له نظير كما يقول الشيخ العام، ونظيره في البيع، نظيره في مسألة البيع. لو تلف المبيع في يد البائع، لو تلف المبيع في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري، قبل أن يدفعه إلى المشتري، تلف هذا المبيع، ماذا يجب على البائع؟ يجب على البائع ضمان الثمن المسمى، لا يجب عليه دفع القيمة ولا يجب يعني القيمة المثلية ولا القيمة ولا القيمة لا يجب عليها، فيضمن عوضه المسمى للمشتري، هذا واحد. وثانيا يكون التلف من ماله، التلف من مال المشتري ولا من ماله؟ ماذا لم وهذا ماذا يعني؟ كيف يكون التلف من ماله مع انه باع الشيء للمشتري، باع السلعه للمشتري، فكيف يكون من ماله؟ يقول لأنه قبل التلف يملك آن المال، قبل حصول التلف لا بد أن نقول أنه يملك آن المال، حتى إذا وقع التلف يقول هذا التلف من ماله، هو عليه عوض المسمى وليس سواء كانت القيمة الفعلية مساوية للعوض المسمى أو أقل أو أكثر، لا يضمن القيمة العوض، لا يضمن العوض المثلي ولا العوض القيمي، وإنما يضمن العوض الجعلي، العوض عوض المسمى. طيب لماذا يقول هذا القول هو مقتضى الجمع بين الإجماع الدال على كون التلف مملكا للجانبين؟ هذا واحد. وبين عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا اثنين، عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي يدل على أي شيء؟ يدل على الضمان، يدل على أن كل واحد من الطرفين ضامن، لكن ضامن ماذا؟ ضامن العوض المسلم، ضامن لما أخذه بعبارة أخرى، هذا اثنين. وجمع البين أصالة عدم الملك، أصالة عدم الملك لكن لا على نحو الإطلاق، أصالة عدم الملك إلا في الزمان المتيقن وقوع التلف فيه، مما يعني أنه يملك آن المال. هو لا يملك على نحو الإطلاق، ولكن يملك قبل حصول التلف آن المال حتى يكون الضمان، حتى يكون التلف في ماله، ويجب عليه الضمان المسمى. طيب الآن يوضح لنا الشيخ الأعظم هذا المراد، لأنه حتما هذا صعب، كيف تجمع بين هذه الأمور الثلاثة، بين الإجماع وبين قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي وبين أصالة عدم. هذه الثلاثة كيف يجمع بينها؟ يقول نوضح هذا الجمع. الإجماع دل على عدم ضمان الثالث في كل من في يد كل من المتعاطين. الإجماع دل على عدم ضمان الثالث في يد كل من المتعاطيين بمثله، مثلين يعني مثل الذي تلف بيده. لو تلف احد العينين بيد احد المتعاطيين بالاجماع دل انه لا يضمن المثل ولا يضمن القيمه، بل دل الاجماع على الضمان المسمى بالعوض المسمى. الآن ذكر الإجماع يدل على ضمان العوض المسمى. إذا دل الإجماع على كون العوض المسمى واجب دفعه وضمانه من الطرفين، فمعناه إذا حصل التلف يكون التلف من اين؟ من ماله ولا من مال غيره؟ اذا تلف بيدك في احد المتعاطيين، اذا تلف المال بيدك يكون من ماله، من ماله، معناه لا يكون التلف من مال الثاني، من مال الطرف الاخر، من مال المالك الاول، لا يكون التلف منه. لماذا؟ يقول حفظا لعموم قاعدة اليد على اليد ما أخذ، حفاظا على هذا العموم. لأنه لو قلنا قلنا بوجوب ضمان القيمة أو المثل، فإنه يلزم محذورا، فإما أن نقول أنه مخالف للإجماع لأن الإجماع دل على ضمان ماذا؟ دل على ضمان العوض المسمى. فإذا قلنا يبقى كل مال على ملك صاحبه حين تلف، يبقى كل مال على ملك صاحبه، ويجب على كل واحد منهما ضمان القيمة أو المثل، فإنه مخالف للإجماع. الإجماع دل على ضمان المسمى ولم يدل على ضمان المثل أو المثل. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني، إذا قلنا بضمان المسمى وبقاء كل مال على يد صاحبه الأول، وأن التلف لا يكون من صاحب المال بل يكون من الطرف الآخر، هنا نقول بتخصيص قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، بتخصيص قاعدة الضمان. كيف تخصيص قاعدة الضمان؟ لأنه يجب على الشيخ أن يدفع مثله لا يدفع ويدفع قيمته ولا يدفع مسماه، وهذا مخالف لقاعدة الضمان، لأن المتعاطيان حين المعاطاة ماذا كان يقصدان؟ أراد التمليك، لكن المعاطاة تفيد الإباحة، وأراد أن ينقل عوض العوض المسمى من يد إلى يد. لهذا يقول الشيخ العام أن الإجماع مع عموم قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي بمنزلة الرواية الواردة في أن ثلث المبيع قبل قبضه على البايع، هناك رواية هناك نص خاص دل على أن تلف المبيع قبل قبضه يكون من مال البايع لا من مال المشتري، ويجب على البايع دفع عوض المسمى ولا يجب دفع عليه دفع القيمة أو دفع المال. فالإجماع وعموم قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي كما يدل كما تدل مثل الرواية، كما أن الرواية تدل على أن المال إذا تلف بيد البايع يجب ضمانه بالمسمى ويكون من مال البايع ولا يكون من مال المشتري، فكذلك فيما نحن فيه في المعاطفة. طبعا هناك قلت يعني أنه يملك المال قبل تلفه آن المال بالنسبة إلى البيع، فكذلك في المعاطفة، في المعاطفة الثالث يكون من مالي وكيسي من تلف بيدي، المال الثالث يكون من مال وكيس الذي تلف بيدي قبل الأقباض، مثل مسألة البيع تعاطينا أنا وإياك في الكتاب أو بشيء آخر وقبل أن أقبضك إياه حصل التلف، هذا مع أنه لك المثمن للمشتري، فإذا تلف المثمن بيد البايع بالمعاطاة هنا يكون من مال البايع ولا يكون من مال المشتري، ويجب على البايع ضمان المسمى مع أنه خرج من ملكه بالمعاطاة، خرج عن ملكه بالمعاطاة، لكن كيف يجب عليه ضمان وكيف يكون من ماله ومن ملكه؟ يقول لأنه قبل التلف يملك آن المال، قبل التلف لا بد أن نقول بحصول الملك آن المال، بهذا الاحتجاج يخرج ما ذكره الشيخ جعفر كاشف رحمه الله. فيكون التصرف او يكون السبب مملكا للجامع. لكن مملكا كيف؟ مملكا باعتبار انه اذا تلف يكون التالف من ماله ولا من مال الطرف الاخر، ويجب عليه العوض، دفع عوض المسمى، ولا يجب عليه دفع القيمه او المثل. لماذا؟ للاجماع بالجمع، بين الاجماع والجمع، بين عموم على اليد ما اخذت حتى تؤدي، والدليل الاخر الذي هو اصابك عدم الملك الا بزمن يحفظ فيه التلف حتى يكون مالكا للمال قبل التلف آن المال. هذا التوجيه الذي ذكره الشيخ الاعظم في رد استبعاد الشيخ جعفر كاشكر، وإن كان مستوى المكاسب مو مستوى الأمهات ولا مستوى مستوى المكاسب. فحتى لو استصعبتم بعض التعبيرات هو مستوى المكاسب، هذا لا يمكن أن تنزل عن مستوى المكاسب، لا بد أن ترتقي أنت إلى مستوى المكاسب على كل حال. وأما ما ذكره من تعلق الأخماس والذكوات، من هو ذكره؟ الشيخ جعفر كاشف الغطاء، حيث استبعد بناء على قول المعاطاة، المعاطاة تفيد الملك الإباحة عفوا، بناء على هذا القول كيف يتعلق الخمس او الزكاة بالمال المأخوذ بالمعاطاة؟ كيف يتعلق مال المعاطاة بدفع الدين؟ يعني كيف يجب عليك وفاء دينك بمال اخذته بالمعاطاة؟ كيف يجب عليك دفع الحقوق بمال اخذته بالمعاطاة؟ كيف يجب جذب الاستطاعة الحاصلة بمال المعاطاة؟ وهكذا بقية الأمثلة في الوصايا. نعم. وأما ما ذكره من تعلق الأخماس والزكوات إلى آخر ما ذكره، من الاستطاعة، دفع الدين، مثل النفقات، مثل حق المقاتمة للسلطان، مثل حق الشفعة، مثل حق مثل دفع الحقوق للأقربين، كلها مثل الوصايا والمواريث، هذه كل الأمور التي ذكرها الشيخ جعفر كاشف. فهو استبعاد محض. هذا الاستبعاد انه كيف يتعلق الخمس او الزكاة او دفع الدين او الاستطاعة او الوصايا او المقاتمة او حق الشفعة او دفع حقوق الاقربين، كيف يتعلق بمال المأخوذ بالمعاضاة؟ لان المال المأخوذ بالمعاضاة بناء على القول بالإباحة هو ليس ملكا، وإنما مباح له التصرف فيه، وليس ماله. فهمتوا الآن؟ هذا إشكال الشيخ جعفر كاشف الغطاء. يقول فهو استبعاد محض. هذا الاستبعاد استبعاد لا يصادم مع الدليل، لأنه لا يمنع من تعلق هذه الأمور. نعم. فهو استبعاد المحض ودفعها بمخالفتها بالزيارة. يقول دفعه على كل، يعني اذا قلنا تعمق هذه الأمور بالمال المأخوذ بالمعاطاه مخالف للسيرة. بناء على أن المعاطاه تفيد الإباحة، يقول هذا القول هو مخالف للسيرة. لو قلنا هذا هو هذا القول مخالف للسيرة، لأنه لا مانع من أن يتعلق هذه الأمور بالمال المأخوذ بالمعاطاه، هكذا جرت السيرة. فلو سلمنا وجود هذه السيرة فهذه السيرة أيضا ليست بحجة. لماذا ليست بحجة؟ لأنها ناشئة من قلة المبالاة الدين، هذه ليست بحجة حتى لو سلمنا. نعم. ودفعها أو دفعه يعني دفع هذه الأمور، يعني وقفت هذه الأمور أنا موجود دفعها يعني بمخالفتها، لأنه ما يصير مقدور بمخالفته ولا مخالفتها، مخالفته. نعم. على كل هو هذا دفع الاستبعاد يعني أو كذا بالسيرة رجوع إليها، رجوع إلى السيرة، هو رجوع إلى السيرة، فالسيرة هي مانع من جريانها، السيرة هي التي تدفع هذا القول. نعم. مع أن تعلق الاستطاعة الموجبة للحج وتحقق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة لا يتوقفان عنه، كذا يمكن أن يستطيع الإنسان بمال غيره. إذا بذلت لك المال تستطيع أن تصل للحج. المعنى هو ليش قبل أن يبذل له كان مالكا؟ لم يكن. يقول يمكن الآن من أين حصلت الاستطاعة؟ بمال الغير ليس بماله، مع العلم أن الاستطاعة لا بد الآن ليس بطل يستحمل. أنا بذلت لك، مو ملكتك، أنا بذلت لك بمجرد أن أبذل لك للحج، تعال أخذك وياي للحج، سن مستطيع أو لا؟ ما أعطيك يا أهل الجيل، أنا أخذك وياي للحج. ماذا تملك؟ ما تملك. هو مواجب، أصلا مواجب. لو بدأ لو حكم لك الاستطاعة مواجب، من قال أنه مواجب؟ مع ذلك تحصل الاستطاعة بما إلى يمكن أن يتحقق الغنى أيضا فيما إذا كان هناك وقف أو ما شابه ذلك يأخذ منه، يتحقق، مع العلم أن مال الوقف ليس بالكلف، ويمكن أن يتحقق. فمسألة الاستطاعة ومسألة الغنى لا تتوقف على الملك. وأما كون التصرف مملكا للجانب، هذا الإيراد الآخر الذي أورده الشيخ جعفر كشف الغطاء، وهو هذا الصعب. وأما كون التصرف مملكا للجانب الآخر فقد ظهر جوابه، يعني مما استبعده كاشف الغطاء أنه إذا حصل التصرف من أحد الجانبين، هذا التصرف في المال معناه مملك للطرف الآخر، إذا تصرفت في المال المأخوذ بالمعاطاة معناه ملكت الطرف الآخر فيما أخذه بالمعاطاة، فيكون كل منهما مال. يقول هذا ظهر جوابه، ظهر جوابه، وين ظهر جوابه؟ بمقتضى الجمع، بمقتضى الجمع بين أصالة عدم الملك قبل التصرف وحصول الملك بآن ما قبل التصرف. مقتضى هذا مر جواب بمقتضى الجمع، بمقتضى الجمع بين أصالة عدم الملك قبل التصرف وبين دليل جواز التصرف حتى التصرف المالكي المتوقف على الملك مثل الوقف. نعم. فهنا يقتضي القول بكون التفرج مملكا قبل التلف او قبل التفرق بآن ما. قبل حصول التفرق هو مالك آن ما بمقتضى الجمع بين أصالة عدم الملك وبين دليل جواز التفرق مطلقا، تفرق حتى المتوقف على الملك يعني. لا هذا الآن مثلث التفرق، بعد ما وصلنا الى مساله التلف بعد هذا تصرف. لو تصرفت في المال المنقول اليك بالمعاضاه هذا التصرف كما يكون مملكا لك يكون مملكا للجانب الاخر، مع العلم انك ماذا تصرفت. هاي امثله ذكرناها نحن فيما سبق، كل هذه الامور مرت علينا مع انك لم تملك. يقول هذا جمع بمقتضى الجمع بين دليل أصالة عدم الملك وبين جواز التفرق، تصرف المالكي يقتضي ماذا؟ يقتضي أن يكون يملك قبل التفرق عن المال. هذا النتيجة بين الجمع بين هذا وهذا، يقتضي أن يكون مالكا قبل التفرق عن المال. وأما كون التلف مملكا، هذا كون التلف مملكا للجانبين، يعني جانب من تلف عنده المال والطرف الآخر، هذا الجانب المقصود، من تلف بيده المال والجانب الآخر الذي لم يتلف بيده المال، هذا الجانب. وأما كون التلف مملكا للجانبين فإن ثبت بإجماع أو سيرة، ثبت كون التلف مملكا للجانبين، هذا إذا ثبت بإجماع أو سيرة كما هو الظاهر، كما هو الظاهر أنه ثابت، الإجماع والسيرة ثابت كما هو الظاهر، كان كل من المالين مضمونا بعوض. لكن اي عوض؟ ليس عوضه القيمه وليس عوضه المثلي، وانما عوضه المسمى، عوضه الجعلي حين التعاطي، هذا سواء كان عوضه الاصلي اكثر او اقل او مساوي لا يوجد اثنين. نعم، مضمونا بعوضه، فيكون تلفه تلف المال في يد كل منهما من ماله. تلف المال في يدك فهو من مالك، طالما هكذا دل الإجماع على أنه يكون يجب عليك الضمان، ضمان المسمى، ضمان العوض المسمى، وأن التلف مملكا للجانبين، فلا بد أن نقول هذا أن التلف يكون من مال كل من تلف بيده. نعم، فيكون تلفه يعني تلف المال في يد كل منهما من ماله، كل واحد من ماله الخاص يتلف لا من مال الآخر. وإلا كيف أنا يتلف بيدي المثمن، يتلف بيدي وهذا التلف يكون مملكا للجانبين، مع ذلك يقع المال في التلف، لماذا يقع المال؟ لا، تلف بيدي أنا ضامن، وإذا كنت أنا ضامن معناه ماذا؟ معناه هو وقع من مالي. نعم، فيكون تلفه في يد كل منهما من ماله مضمونا بعوضه، مضمونا بعوضه المسمى لا بعوضه القيمي أو النسبي. نظير تلف له نظير، قلت هذا له نظير وله مثل، نظير تلف المبيع قبل قبضه بيد البائع، لو تلف المبيع قبل أن يقبضه المشتري تلف في يد البائع. هنا ماذا يدفع؟ ماذا يجب على البائع؟ يجب على البائع ضمان العوض المسمى، الثمن المسمى، ويكون التلف من ماله لما المجتمع في يد البيان. لأن طبعا هذا من أين هذا جاء؟ هذا من أين جاء؟ هناك رواية دلت على هذا القول، هناك رواية دلت على هذا القول بالنسبة إلى إلى البيان، إلى ضمان البيان. لأن هذا يعني من كون المال مضمونا بعوضه المسمى، هذا إشارة إلى كون المال مضمونا بعوضه المسمى، هو مقتضى الجمع بين هذا الإجماع. أي إجماع؟ بين الإجماع الدال على كون السلف مملكا من الجانبين أو للجانبين، وبين عموم على اليد ما أخذت، عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا يدل على أن كل منهما ضامن لما أخذت، نعم، وبين عموم على اليد ما أخذت، وبين أصالة عدم الملك إلا في الزمان المتيقن بوقوع الملك في ذلك الزمان، يعني في ذلك الزمان، في ذلك الزمان. يعني ما هو؟ يعني حصول الملك قبل التلف آن الماء، هذا هو حصول الملك قبل التلف آن الماء، هذا ما يفيد. وتوضيحه أن الإجماع، هذا توضيح الجمع، كيف نجمع بين هذه الأدلة الثلاثة؟ توضيحه أن الإجماع لما دل على عدم ضمانه، على عدم ضمان التالف في كل من في يد كل من المتعاطيين، نعم، دل على عدم ضمانه بمثله أو قيمته، بل دل على أي شيء الإجماع؟ قبل قليل قلت دل الإجماع على ضمانه بمسماه، بعوضه المسمى، ولم يدل الإجماع على ضمانه بقيمته أو مثله. حكم بكون السلف من مال اليد، يعني إذا وقع السلف بيدك فهو من مالك لا من مال الطرف الآخر، ها؟ نعم، حكم بكون السلف من مال اليد رعاية للحفاظ على هذا العموم، للحفاظ على أي عموم؟ لرعاية لعموم على اليد، لعموم على اليد ما أخذت. لأنه لو قلنا ببقاء كل من المالين، لو قلنا ببقاء كل من المالين في ملك مالكه الأصل، لو قلنا ببقاء كل من المالين في ملك مالكه الأصل حين التلف، لزم محذوران كل، لزم أما الحكم بضمان المثل أو القيمة، هذا واحد، وضمان المثل والقيمة مخالف للإجماع، لأن الإجماع دل على ضمان ماذا؟ ضمان العوض المسمى، هذا المحذور الأول. طيب، أو ضمان المسمى، المحذور الثاني، يلزم ضمان المسمى ويلزم منه قاعدة تخصيص، ويلزم منه تخصيص قاعدة عملية ما أخذت حتى تؤدي، وهذا أيضا باطل. تخصيصه بماذا؟ تخصيصه بمثله، إذا تلف الشيء يدفع مثله، مع العلم أنه ماذا يدفع؟ يدفع عوضه المسمى، ولا يدفع مثله، ولا يدفع قيمته. هذا أيضا خلاف قاعدة هذه القاعدة العامة. فيلزم ماذا؟ يلزم القول بأن التالف يكون في يد كل ممن تلف بيده، يكون التلف من كل واحد تلف بيده المال، هذا واحد، ويكون الثالث بعوضه، يجب ضمان العوض المسمى ولا يجب ضمان المثل أو القيمة. لعموم على اليد ما أخذت، فذلك الإجماع. الإجماع الدال على كون السلف مملكا من الجانبين، فذلك الإجماع مع العموم، مع عموم القاعدة، عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي المسدود بمنزلة الرواية الواردة في أن سلف المبيع قبل قبضه للمال بايعه. كيف هناك قلنا إذا تلف المبيع في يد البايع قبل أن يقبضه المشتري يقع من ماذا؟ يقع من كيس البايع، من مال بايعه. فإذا قدر السلف من مال باليد فلا بد أن يقدر في آخر أزمنة إمكان وقوعه. يعني إذا قلنا أن التلف لا بد أن يكون من مال المالك الذي تلف بيده، لا بد أن نقول أنه يملك آن ما قبل التلف. هذا هو آخر الأزمنة، فلا بد من مقدر في آخر أزمنة إمكان تقديره، وآخر إمكان تكبيره هو آن ما قبل التلف. هذا آخر زمان آن ما قبل التلف، رعاية لأصالة عدم حدوث الملكية قبله قبل التلف، لأنه قبل أن يتلف هذا لم يكن مالكا. متى أصبح مالكا حتى يكون التلف من ماله؟ إذا هو لم يكن ماله من الأول لم يكن مالك، فكيف يضمن؟ يقول يضمن قبل التلف كان مالكا عن ما قبل التلف، لأصالة عدم حدوث الملكية قبله، كما يقدر ملكية المبيع للبايع. الآن كيف إذا تلف المبيع في يد البايع قبل قبضه ماذا نقول؟ نقول أن البايع أن يجب عليه الضمان، وهذا التلف وقع من ماله، من مال البايع. لماذا؟ لأنه يملك قبل التلف عن المال. وفسخ البيع من حيث التلف استصحابا لأثر العقد، أثر العقد الذي يقتضي ماذا؟ يقتضي الملكية. يعني قبل التلف نقول يجب عليه حين التلف لما يتلف المبيع، أقل لما يتلف المبيع يفسخ البيع أم لا؟ يفسخ المبيع. لما يفسخ المبيع معناه من أين وقع التلف؟ من ماله ولا من مال آخر؟ معناه استصحبنا أنه كان مالكا لهذا البحث، من مال البايع، من مال البايع. معناه استصحبنا هذا الاستصحاب ماذا يقتضي؟ يقتضي الملكية، معناه أنه كل واحد منهما يملك ماله.
هذا التمليك
على المال قبل وقوع السلف، منو بالعكس؟
قبل إقبال الملائكة.
هو نحن نقول قبل أن يقع التلف، قبل وقوع التلف هو لا يملك، قبل وقوع التلف هو لا يملك، لا يملك. لكن طيب إذا كان لا يملك كيف دل الدليل على أنه يجب عليه أن يكون التلف من ماله؟ لابد أن نقول أنه قبل التلف ولو بلحظة. نعم
قبل إخباره كيف هو من مال المشتري، هو من مال البائع.